على حب النهراب على أصواتكم. ثالثا على حب الحسن والحسين على أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى ما السرار، ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المجار. دجى ظلام الغي فلتجله يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا بكم الانتصار. متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صاف لونها وهي نار. متى نرى الأعلام منشورة على كمات إن لم تسعها القفار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار. متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار. كل يرى مقتعدا مهره لا يسأل الصاحب أين المغار. تلاوة الذكر لهم شيمة وطاعة الله عليهم شعار. هم أبذل الناس إذا ما دعوا نفسا ولكن أمنع الناس جاء. إن تدر الحرب كدور الرحى فمنهم القطب وفيهم تدار. رياسة الدين لهم فصلت أبرادها والناس عنها قصار. إن يلبسوها اليوم عارية ففي غد سوف يرد المعار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمين ثار. إن صحن بالطيف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار. أو تبكى أطفال صغار لنا سنأخذ القوم بذل الصغار أو قتل السيف فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفاء. تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبار. تلك دماء قد أنيقت ولا والله لا تذهب منا جبار. مثل بنات الواحد بين العدا يسار فيهن يمينا يسار. لم تدر في السبيل ما راعها أنجد حاديها بها أم أغار. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله لنا ولكم جميعا حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. محور هذه الآية التي تلوتها عليكم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. محور الحديث أصل الموضوع في هذه الآية احترام الوالدين ورعاية جانبهما والتوجه لهما بالتقدير والاحترام وأن يقدر لهما موقفهما وينظر إليهما نظر إكبارا وإجلالا واحترام. هذا المحور اللي تتحدث عنه الآية. احنا نتأمل ونتوقف عند كل كلمة كلمة من الآية الشريفة. يقول أولا: وإن جاهداك، ما يقول وإن أجبراك وإن أكرهاك وإن حملاك، يقول وإن جاهداك، استعمل كلمة الجهاد. ليش؟ حتى يوحي بأن القضية مستمرة فيها جهاد. تحاول هذه الأم أو يحاول هذا الأب أو كلاهما يحاولان جاهدين. مرة واحد يحاول شيء مرة مرتين، ومرة يحاول شيئا باستمرار لفترة طويلة، يتبنى قضية ويعمل لها باستمرار ليل نهار يوم يومين شهر سنة. هذا جاي يجاهد، يقال عنه أنه يجاهد في هذه القضية، يجاهد في سبيل هذا الهدف. يفترض القرآن أن الأبوين مشركين كافرين، أن الأبوين مشركان كافران والولد مؤمن مسلم، فهذان الأبوان أو أحدهما جاي يحاول ليل نهار لأيام بل لأشهر بل ربما لسنوات متطاولة يحاول أن يصد الولد أو يحاولان معا أن يصد ولدهما عن الإسلام عن الدين ويرجعا إلى الشرك. هذا الجهاد. وإن جاهداك على أن تشرك، تشرك يعني تجعل لله شريك. وهناك يعني بعض الناس يفرق بين الشرك والكفر، يقول اللي يجحد الله ينكر الله عز وجل مطلقا هذا كافر، أما اللي يجعل لله شريك يقول عيسى ابن الله مثلا، يقول عزير ابن الله، أو يقول هذا الصنم شريك لله، هذا شرك. الجاحد المنكر لله يسموه كافر، أما اللي يجعل لله شريك فهو شنو؟ هو مشرك. البعض يفرق بين الكفر والشرك، لكن أنت لما تلاحظ الآيات في القرآن الكريم تشوف المشرك مسميه كافر، الكافر مسميه مشرك، ما في هذا الفرق اللي احنا وضعناه، احنا الناس رسمناه في أذهاننا أن اللي ما يؤمن بالله إطلاقا جاحد منكر لله كافر، واللي يجعل لله شريك لا. احنا شفنا حتى المسلم بعض الأحيان يسميه كافر، شلون؟ يقول ولله على الناس حج البيت، لازم تروح يا المسلم المؤمن إلى الحج، ولله هذا حق الله عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إلى الحج سبيلا، وجد سبيل طريق يقدر يروح مستطيع، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، يعني شنو من كفر؟ يعني اللي استطاع وما راح للحج، من استطاع ولم يذهب إلى الحج هو كافر، لكن ليس كافر بمعنى جاحد لله أو منكر لله أو ما يؤمن بالله وباليوم الآخر، لا، كفر بهذه النعمة، كفر بهذه النعمة. احنا لو نشوف واحد يدوس على الطعام نقول له لا تكفر بنعمة الله، احنا نشوف واحد يبذل النعمة يقولوا له لا تكفر. حتى في اصطلاحنا اصطلاح الناس ايضا هذه بعض الجزئيات المخالفة للشرع يسموها كفر، فإذا يعني قد لا يكون صحيحا أن نسمي الكافر، يعني نعتبر الكافر هذا اللي ما يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، قد يكون واحد يؤمن بالله واليوم الآخر هو مسلم يشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورغم ذلك عنده في بعض الجزئيات إن كان لقضية مخالفة لقضية يسميه كافر. فإذا هناك خلط أيها الأخوة. نعم أنا أقدر أقول لك شيء، أنه ممكن يكون كل كافر مشرك، ممكن نسمي كل كافر مشرك، ولكن ليس كل مشرك كافر. واحد يرى أن لله شريك، هذا الشريك هو عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول روح الله حلت في عيسى، هذا مشرك، نسميه مشرك. لكن هل يجوز نسميه كافر؟ الجواب نعم كافر، قد يكون مشرك ونسميه كافر، لكن الكافر قد لا يسمى مشركا، وفي هذا أيضا كلام. زين، هذا الوالدان يريدان من الولد أن يحملاه على الشرك بالله، على الخروج من الدين. ليش؟ لأنه آمن أسلم ملتزم بدينه، وأذول البعض من الوالدين ما يرضى لولده أن يكون صابعا كما حصل، حصل هذا حصل. وإن حصل واحد من أصحاب رسول الله أسلم آمن أتى إلى النبي دخل في الإسلام اقتنع بالدين الجديد وآمن، فعلمت به أمه، أمه صارت تنهى وتجاهد على أن يشرك بالله، تعمل جاهدة الليل نهار على أن يشرك بالله، فهو يرفض 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 يرفض. أخيرا شافت الأم أن هذا ما يقبل، يعني ما يرجع إلى دين آباء دين الأوائل. قالت له شوف، أنت صبوت إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن ترجع إلى دين آبائك أو راح أعاقبك بعقوبة تبقى عارا عليك. شنو العقوبة؟ العقوبة أني أضرب عن الطعام، لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فإذا متت يقال لك يا قاتل أمه. وين متروح؟ يقولوا لك أنت قتلت أمك، أنت صرت سببا في قتل أمك. وبالفعل يعني نفذت وعيدها وأضربت على الطعام، يوم يومين ثلاث أيام أربعة أيام ما تأكل ما تأكل، وأثر فيها الضعف، بان فيها الضعف. فأتاها ولدها المسلم، قال لها يا أم كلي واشربي أو لا تأكلي ولا تشربي، أنا لست تاركا ديني، ديني الذي التزمت به أسلمت دخلت في الإسلام ما أتركه لأنك أنت مضربة عن الطعام، ولو أنك مت في كل يوم 100 مرة روحي موتي، مو مرة واحدة لو 100 مرة أنا لست تاركا ديني. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله، فهي شافت يعني شافت ولدها مصر على دينه، مصمم على أن يبقى على الدين على الإسلام، وهي هم أضر به الجوع، فأكلت كسرت إضرابها وأكلت وكل شيء عاد طبيعيا، المياه عادت إلى مجاريها، لكن غاضب عليه. فأتى الولد هذا، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر له القضية، قال لي يا رسول الله أنا أمي جاهدت معي على أن أشرك على أن أكون مشركا وأضربت عن الطعام وقلت لها كذا وقالت لي كذا، المهم أنا تغلبت عليها، أنا بقيت على ديني، وهي اللي كسرت طوق الإضراب وأكلت وشربت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله أصبر أصبر، هذا حكمك موضوعك هذا مهم جدا. طبعا هذا الكلام مني لكن المفهوم هذا، يقول له هذا هاي القضية حساسة، هذه قضية مهمة، اصبر خلي يشوف رأي الوحي رأي السماء، نشوف الله سبحانه وتعالى شنو رأيه في هذه القضية. فنزلت هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطيع تترك دينك يعني تعصي الله في سبيل إرضاء أمك أو أبيك، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنت تطيع المخلوق طالما في طاعته ليس هناك في طاعته معصية للخالق لله عز وجل. أما إذا بلغ الأمر إلى أن طاعتك للمخلوق رح يؤدي بالضرورة وبالنتيجة إلى معصية الخالق، لا ما في، ما لا طيعة. لكن شوف في تذييل في تعقيب في ملاحظة مهمة، يقول فلا تطعهما، إنما الجملة البعدها مهمة جدا، الجملة البعدها يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، الأبوان الكافران اللذان يجاهدانك على أن تكون مشرك، أعداء الله عدو الله عز وجل، الوالد عدو لله، الوالدة أو كلاهما أو أحدهما لا فرق، هذا جاي يدعوك إلى ترك الدين ترك الإسلام، هذا عدو لله، لكن أنت بصفتك ولدهما ما يحق لك أن تصاحبهما أن تصاحبهما في الدنيا إلا بالمعروف إلا بالمعروف، لا تطيعهم، نعم لكن هل يحق لك أن تقول لها لوالدتك، تقول لها موتي 60 موتة 100 مرة عسى تموتين وتعيشين، أنا ما يعني بهالأسلوب الفظ وهالغلظة وهالشدة يجوز أن يكلم الولد أبويهما أبويه؟ طبعا لا، ما يجوز، لا يحق له أن يتكلم معهما بهالأسلوب إطلاقا إطلاقا، وإن كان كافرا. ليش؟ لسببين. السبب الأول هو السبب اللي شرعه الإسلام من حق الوالدين، احترام الوالدين، من حقهما الاحترام وإن كانا مشركين وإن كانا كافرين. ما يجوز ولا تقل لهما أف، هاي أدنى كلمة جزع، أدنى كلمة جزع هتقولها، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هاي الأشد، الأشد أن تنهرهما. النهر يعني ترفع صوتك عليهما، روح ولي اسكت، هذا النهر. لا تقول أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالتشريع الإسلامي أيها الأخوة، التشريع الإسلامي نزل على أساس احترام وطاعة الوالدين حيين كانا أو ميتين. ربما تسأل تقول ميتين شلون؟ يعني حقوق الوالدين تنتهي بوفاتهما؟ الجواب لا، تستمر بعد الوفاة بعد الموت. حقهما في الحياة الطاعة الاحترام المصاحبة، هاي لخصها في جملة يقول وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه الجملة هذه عظيمة جدا، وصاحبهما مصاحبتك معاشرتك لهما لازم تكون بالمعروف، هذا في حياتهما. زين بعد موتهما شلون؟ هل لهما حق بعد موتهما؟ الجواب نعم. يسأل الإمام الباقر، الإمام الصادق، رسول الله صلى الله عليه وآله، كثير عندنا من النصوص تذكر حق الوالدين بعد وفاتهما. يسأل الإمام يقول له شو أسوي بعد وفاتهما؟ قال أن تذكرهما بخير، تصلي لهما، تقرأ القرآن، تتصدق عنهما، تذكرهما ليلة الجمعة على الأقل اذكرهم بفاتحة، يوم الجمعة بسورة ياسين، مو لازم سورة ياسين، قل هو الله أحد، اقرأها 3 مرات ففيها ختمة للقرآن. كثير من الناس هاي القضية مخلية في اعتباره، يذكر أبويه، يذكر أرحامه، يذكر أمواته. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيها الأخوة، هذه ملاحظة لازم نعرفها، أن الكثير من الأبناء يخالف نهج الأبوين، وهذا يؤذيهما في قبريهما في عالم البرزخ بعد الموت، يؤذيهما، يخالف نهجهما. نهجهما كان على أساس الصلاة، الصيام، التعبد، وكانا مستقيمين فاضلين مؤمنين. هو رايح صاير بعيد عن الله، هو ما يصلي، هو ما يصوم، هو تارك يعني للطاعة، مخالف لله عز وجل. هذا الخلاف لنهج الوالدين أيضا يؤذي الأبوين، فمن حقهما أن تتبع نهجهما الصالح، أن تكون صالحا مثلهما. هما خلفاك صالحا ورحلا عنك صالحين، رحلا صالحين وخلف أولاد صالحين. ليش اليوم أنا أخالف يعني هذا النهج وأخرج من هالحدود التي رسماها لي وأكون مخالف لهما؟ إذن أيها الأخوة، التشريع الإسلامي، صلوا على محمد وآل محمد، في الإسلام للوالدين حق. يقول لهذا الصحابي الرسول صلى الله عليه وآله، يقول له شوف انظر هذه الآية، هذا القرآن نزل يقول لك لازم تلتزم بهذا النهج، أن تصاحب الوالدين بالمعروف. فإذن التشريع الإسلامي يقرر حق الوالدين حيين كانا أو ميتين، هذا أولا. من ناحية أخرى هما رحم، مو رحمهم. زين احنا مو عندنا صلة الأرحام واجبة؟ هما أقرب الأرحام، هما أقرب رحما من غيرهما. الإنسان لازم يصل أرحامه حتى لو كانوا بعداء، حتى لو كانوا غير مسلمين، غير مسلمين. هذه صفية، صفية بنت حيي بن أخطب زوجة الرسول صلى الله عليه وآله، هذه المرأة الصالحة المؤمنة الطاهرة اللي كانت تميل إلى أهل البيت، تميل إلى فاطمة الزهراء، لأن بيت النبي انقسم قسمين بعد وفاته، بل حتى في حياته بعض نساء كنا مع آل البيت، مع الزهراء عليه الصلاة والسلام، وبعضهن على خلاف مع آل البيت، مع علي وفاطمة، وهذا مشهور. هذه صفية بنت حيي بن أخطب كانت من النساء اللاتي مالت إلى فاطمة الزهراء وإلى علي وإلى آل البيت، وعانت من هذا كثيرا، عانت بعد وفاة رسول الله من هذه القضية معاناة بالغة، ربما وجدنا فرصة نتحدث عنها. من جملة معاناتها، من جملة معاناتها أن هذه كانت يهودية، يعني أبوها زعيم اليهود حيي بن أخطب، فتزوجها رسول الله يوم فتح خيبر، لما فتح حصن خيبر حصن اليهود، هذه كانت سبية، فاستبرأها رسول الله وتزوجها، فدخلت بيت رسول الله، بعدين حالتها تغيرت، صارت تحولت من امرأة يهودية أبوها يهودي زوجها قتل كان يهودي، إلى سيدة فاضلة عظيمة جليلة يسموها أم المؤمنين، زوجة رسول الله. فمن البداية يذكرون المؤرخين أنها كانت في شكلها، في جمالها، في رونقها، في كذا، حسدنها بعض نساء النبي، فصرنا يؤذينها ويقولن لها يا يهودية يا يهودية ويا يهودية، كل ما راحت يقول لها يهودية، كل ما عدت يقول لها يهودية. فكان ليسلي خاطرها الرسول صلى الله عليه وآله لأن زوجها وبجانبها، فتشتكي إليه والرسول يطمئنها، يأخذ من خاطرها، حتى أنه قال لها مرة، قال لها إذا قالوا لك يا يهودية قولي إن أبي هارون، يعني هي من سلالة هارون، إن أبي هارون عليه السلام وعمي موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام وزوجي محمد صلى الله عليه وآله. يعني لا ينبغي لواحدة سيدة شريفة من أصول عريقة شريفة، لا ينبغي أن تعير ويقال لها يا يهودية يا يهودية. أنا أصلي جدي هارون وعمي موسى واليوم زوجي رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك ظلوا يؤذونها إلى أن توفي رسول الله. فلما توفي اشتدت المحنة بصفية، تألمت كثيرا. ليش؟ لأن ذاك اليوم عندها سندها رسول الله نفسه، اليوم الرسول صلى الله عليه وآله مات، بعدين القوم الذين وقفت إلى جانبهم استضعفوا، وهم علي وفاطمة وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صارت القوة والمكانة والاقتدار بيد غيرهم، فهذه أيضا استضعفت، استضعفوها، فصاروا حتى بعد وفاة النبي يعني يؤذونها. من جملة الإيذاء، من جملة الإيذاء كان هذا، احنا شاهدنا هنا أنهم راحوا اشتكوا بعض زوجات النبي، ذهبنا إلى عمر في أيام خلافة عمر واشتكينا، قدمنا شكوى على صفية أن هذه صفية، ترى يا خليفة رسول الله، هذه صفية تصل اليهود، تواسل اليهود، تبعث فلوس لليهود، فبعث إليها الخليفة بدل أن يرد هذول اللي اشتكوا عليها، بدل هذا أرسل إليها: تعالي يا صفية، احنا بلغنا أنك أنت تبعثين أموال لليهود. فقالت له في شكايتان: الشكاية الأولى أنها تبعث أموال لليهود، الشكوى الأخرى أنها تفرح في السبت، يعني عيدها عطلتها السبت مو لحد عطلة اليهود. فعرض عليها الأمر عمر بن الخطاب، قال له: اسمعنا أنك تودين أموال لليهود وأنك تحبين السبت ما تحبين الجمعة. فقالت: أيها الخليفة، أنا والله ما أحببت السبت منذ أن أحببت الجمعة، يعني من يوم اللي صرت مسلمة ودخلت بيت رسول الله التزمت بهذا الدين، أنا مؤمنة مسلمة، أنا أتخذ يوم الجمعة مو يوم السبت. هذا الكلام غير صحيح في حقي، هذه وشاية باطلة. أما القضية الأخرى تقول لي تودين فلوس لليهود، هذا صحيح، أبعث أموال، أبعث بعض الهدايا بعض الأموال لليهود. ليش؟ لأن لي عندهم رحمة، أرحامي أنا أرحامي في اليهود، فيهم فقراء، والإسلام يأمرني بصلة الرحم. وين كانوا يهود؟ لو يهود لو مشركون لو نصارى أين كانوا؟ صلة الرحم شيء ودين الرحم شنو يكون وعقيدته ماذا تكون، ذاك شيء آخر، لا علي بهذا. أنا الإسلام أمرني بصلة الرحم، ما قال لي لازم يكون رحمك مسلم مؤمن موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما وضع لي شروط لصلة الرحم، قال لي لازم تصل أرحامك، ما وضع لي شروط لصلة الأرحام. نعم، شوفوا لاحظوا أيها الأخوة، يقال أن الإنسان لما يريد يتصدق، إن كانت الصدقة واجبة مثل زكاة الفطرة مثل الزكاة الواجبة، إن كانت الصدقة واجبة لازم تعطى للمؤمن، لكن إذا كانت الصدقة مستحبة أيضا لازم تعطى للمؤمن، يقول لا، ممكن تعطيها لغير المؤمن، بل ممكن تعطيها لغير المسلم. هذه الصدقة، صلة الرحم ما فيها الشرط هذا. صلة الرحم لازم أنت تصل أرحامك بغض النظر عن دينهم فكرهم عقيدتهم، بس لكونهم أرحامك، هاي قضية قائمة بذاتها لا علاقة لها بالدين والعقيدة، أرحامك لازم تصلهم. زين، فتقول صفية: أنا ذولا لي عندهم رحم، أرحامي أنا، خوالي عمامي، وأنا أقدر أساعدهم، عندي عطاء من بيت المال سنوي يجيني، هذا العطاء أفرق على أرحامي، وين كانوا يهود فليكون. فعمر اعتذر منها، سألتها قالت له: من اللي يعني هالوشاية من وين أتتك، من وين وصلتك هذه الوشاية؟ فعلمت هي، إن كان أخبرها عمر أو غير ذلك ما أدري، علمت أنها هي عندها جارية، عندها خادمة، عندها جارية، هذه اللي محرضينها، وراحت تشتكي عليها عند عمر بن الخطاب. فأرسلت إلى الجارية قالت لها: يا جارية، ما الذي دعاك إلى الوشاية بي؟ شنو اللي أجبرك ترحين عند الخليفة وتشين بي عنده؟ قالت: والله هو الشيطان يا أم المؤمنين، ما في سبب، الشيطان دعاني، هذه وساوس الشيطان، هذه ملعنة الشيطان، هذا من خبث الشيطان، وأنا آسفة. فالتفتت إليها وقالت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، لأنك اعترفتي وقلتي هذا من الشيطان، روحي أنت حرة. أطلقتها، جعلتها حرة. شوف نفسها الكريمة، نفسها الطيبة العالية، من هنا تتحمل العناء وتدافع عن موقفها عند الخليفة، ومن هنا تعفو عن الجارية وتجعلها حرة. هذول خريجين مدرسة أهل البيت، اللي يتعلم على يد فاطمة، اللي يتدرب في عند أهل البيت، يتعلم عند أهل البيت، يأخذ حياته، أخلاقه، سلوكه، علمه، كل اللي عنده ماخذه من هالمصدر، من هالمنبع الطاهر. هذا يصير مثل صفية، ما في قلبها حقد، ما في قلبها حسد، ما في قلبها سوء، ما في قلبها نقمة على أحد. المهم لا علينا، أرجع لحديثي أيها الأخوة. أنا إنما ذكرت لكم هذه القضية حتى أعود للآية. قلنا أن حق الوالدين أولا هو تشريع إسلامي، قرره الإسلام، أمر به الإسلام، أمرك أن تحترم والديك وإن كانا غير مسلمين، هذا أولا. ثانيا هما رحم، ومن أقرب رحما من الوالدين؟ فإذا أنت تضيع رحمهما كيف تقدر يعني تحسن إلى بقية أرحامك؟ هذا الإسلام عالي عظيم، يعلمنا على الأخلاق الفاضلة، على اتخاذ المواقف الشريفة. ما يصير واحد يتخلى عن أبويه، عن والديه، ويعاملهما بقسوة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما يجوز لك تطعهما. لكن وصاحبهما كما بينا، وصاحبهما في الدنيا معروفة غير. ثم يقول واتبع سبيل من أناب إلي. السبيل جمع سبل أيها الأخوة، السبل يعني الطرق، السبيل يعني الطريق، يعني المنهج. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان عادة أيها الأخوة، كلمة يعني يشوف خلي تتوقف عند السبيل، هذه كلمة السبيل تأتي بمعنى إيه؟ المعنى الأول يعني الطريق، فيكون جمع شنو؟ يصير جمع سبل. ومرة يأتي السبيل بمعنى إسبال الماء، إسبال الماء يعني جعله سبيلا، بمعنى جعله في سبيل الله. لما نقول هذا الماء سبيل، شنو يعني سبيل؟ شنو المقصود بالسبيل؟ يعني ترك، جعل هذا الماء في سبيل الله، يشرب منه من يشاء في سبيل الله، لأجل الله. نروي ظمأ العطاشة، نروي القلوب الحرة، وفي ذلك أجر كبير في سبيل الله. فالسبيل مرة يقصد به الطريق، واللي يمرون على الطريق يسموهم السابلة أو الطريق المسلوكة. في طريق مسلوكة سالكة يسموها السابلة، يقولون هذا الطريق سابلة. أو اللي يمرون على الطريق يسموهم سابلة. هذا بالنسبة للطريق. أما بالنسبة للماء، فالماء يجعل سبيل بمعنى أنه يجعل في سبيل الله، أو في معنى آخر. المعنى الآخر أن يجعل السبيل، الماء سبيل يعني يصب، مسبول يعني مصبوب. يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن يوم الحسين أسبل دموعنا، يعني جعلها تنصب، أسبلها يعني جعلها مصبوبة. إن يوم الحسين أسبل دموعنا، أسبلت الماء يعني صببته. فاللي يسقي الناس في المجالس هذا يجعل الماء سبيلا، واللي يخلي هذه الأجهزة في الطريق في الطرقات هنا وهناك يشرب منه الناس، هذا أيضا في سبيل الله. يصح نسمي هذا السبيل، ويصح هذا نسميه سبيل. لكن احنا لا نريد الآن هذا المعنى، نريد المعنى الأول يعني الطريق. يقول للقرآن واتبع، انت يلي تخالف أبويك تؤذيهما لا تصنع هذا، صاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إليه. من هو اللي أناب إليه؟ هو خاتم الأنبياء محمد. الله ليش سبيل محمد صلى الله عليه وآله؟ لسببين: أولا لأنه أسوة وقدوة ومعلم ومرشد، ويقول شوف شلون يقرر لك تعمل حسب قراره. رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرك أن تطيع أمك، تحترمها، لا تقول لها موتي كل يوم 100 مرة، لو تتجرعين الموت كل يوم 100 مرة أنا مو تارك ديني، لا تقول هالأسلوب هذا، لا تستعمله معها. هذا أولا. ثانيا شوف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان تعامله مع والديه الميتين، لأن رسول الله ولد يتيم، ها؟ ثم بلغ من العمر 5 سنوات فماتت أمه، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وله من العمر 4-5 سنوات، فهو بأبي وأمه كان يتيم الأبوين من صغر سنه، لا شاف عطف الوالد ولا حنان الأم، عانى كثيرا من هذه المشكلة. تبناه عبد المطلب جده سلام الله عليه، ثم تبناه أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، ودخل في بيت أبي طالب، وكانت يعني هو رسول الله يحكي هاي القضية، هو يروي هو ينقل، يقول أنا كنت في بيت أبي طالب وزوجته فاطمة بنت أسد أم الإمام سلام الله عليه تقوم على رعايتي، كان في بيتهما نخل، نخلة واحدة فيها بعض الأحيان يصير تمر، بالسنة فصلين يصير في النخل، في هذه النخلة تمر، فكانت تجني هذا الرطب وتخلي لأولادها لكل واحد منهم حصة حصة، وتدخل لي حصتين، اللي تدخل لي حصتين، نقوم الصبح تقدم الطعام أول لي، إذا أردت الخروج من البيت تمشط لي، ترجل شعري، تدهن راسي، تقوم على رعايتي، محبتي. فاطمة بنت أسد سلام الله عليها أولت رسول الله خدمة كبيرة، حبته كثير بإخلاص هو وزوجها أبو طالب، وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله أحبها وأحب زوجها. ولما ماتت فاطمة بنت أسد أم الإمام، نزل صلى الله عليه وآله أولا في قبرها، ونام في مكانها في لحدها اتمدد، ثم كفنها ببعض ملابسه ببردته صلى الله عليه وآله، ولقنها بأبي وأمي، قالوا له ليش فعلت ذلك، ليش نمت في مكانها؟ فقال صلى الله عليه وآله: حتى أخفف عنها ضغطة القبر. وليش لبستها البردة ملابسك؟ قال صلى الله عليه وآله: لأن الناس يخرجون يوم القيامة عرات، وأنا أريد هاي أمي لا تخرج عالية من قبرها. ثم لقنها، وقف على قبرها يلقنها. أقول أيها الأخوة، هذا الحديث يطول، أقول أن هو ما شاف أبوه، لكن كان يروح يزور عند أخواله بن النجار، حيث دفن أبوه عبد الله، يروح يزور قبره يسلم عليه، وغلط غلط كبير، غلط كبير، بل إثم، إثم كبير أن يقال أن والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات مشركا، مات كافرا كما يقول البعض. مع الأسف هذا يحز في النفس، هذا يؤلم الإنسان المسلم المؤمن أن يسمع اليوم بعض الناس لما يذكرون والد النبي يقول هذا كافر مات مشرك، عبد الله مشرك كافر، عبد المطلب مشرك كافر، أبو طالب مشرك كافر. الله أكبر، هذول آباء النبي كفار، أمهات كافرات، يعني كان في أصلاب كافرين وأرحام كافرات، هل يعقل هذا الكلام؟ واحد منهم يقول أبو طالب، طبعا يروي هذا في بعض الكتب، يقول أبو طالب رأسه في ضحضاح من نار، يغلي رأسه في ضحضاح من نار. ليش؟ شو عداوتكم مع أبي طالب ومع عبد الله ومع جد النبي، ذول اللي كان لهم فضل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليش كفار؟ لماذا؟ هذول أصلاب طاهرة، أرحام مطهرة، لم تنجس في ديار الإمام الحسين سلام الله عليه، لم تنجس كل جاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. كان صلى الله عليه وآله وفيا لأبيه ولأمه، يروح عند قبرهم يزورهم، يقرأ لهم القرآن، يتصدق عنهم، يذكرهم بخير. بل حتى لفاطمة بنت أسد اللي ربته، ولعمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، يوم فتح مكة قال انصبوا لي قبة على قبر أبي طالب وخديجة في الحجور، فنصبت له قبة حتى يكون وفي، حتى يذكرهم بخير، حتى يعلمهم. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول واتبع سبيل من أناب إلي، يعني سبيل النبي، سبيل رسول الله، تعلم منه، تعلم، شوف شلون يتعامل مع أبويه، مع أبيه المرحوم المتوفى، مع أمه المتوفاة، تعلم منه. ثم إلي مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون. أقول شقول، أقول يا رسول الله، أنت تروح تزور قبر أبيك، قبر أمك، قبر فاطمة بنت أسد، تترحم عليها، تنزل في قبرها، تخاف لا يكون يعصرها القبر عصرة مثلا كما روي. أقول يا رسول الله، أنت لو كنت حاضر وتشوف اللي جرى على ولدك الحسين في كربلاء، إيش كان يجري على قلبك؟ كيف كنت تتحمل؟ تطيق يا رسول الله تسمع أن الخيل داست على صدره، داست على صدره وظهره؟ تطيق يا رسول الله تسمع أن شمرا جلس على صدره وحز نحره، قطع راسه وتركوه عريان؟ هذه الطيق تسمعها؟ لو الطيق تسمع يا رسول الله كل هذا اللي جرى على ولدك الحسين، هل الطيق تسمع يا رسول الله ماذا جرى على باللي جرى على بناتك وحرائرك وذراريك بعد ذلك؟ وقف ابن سعد على خيام أبي عبد الله ونادى علي بالنار لأشعل بيوت الظالمين، بيوت الظالمين، ها ذول صاروا ظالمين، فأشعل الخيم نارا ففررن بنات رسول الله يتراكضن في البيدة يلذن بعضهن ببعض ويصحن ومحمدا وعليا. قال حميد بن مسلم رأيت امرأة طويلة القامة واقفة بباب خيمة والنار مشتعلة في أطرافها. سألت عنها، هذه من وليش واقفة؟ قلت لها أمة الله لم لا تفرين مع النسوة؟ قالت كيف أفر ولي في الخيمة عليل المريض. سألت عنها قيل هذه زينب وفي الخيمة زين العابدي. يفتر الخوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين ما حوين ما مش بالقبر شيمة. هالخيمة تشب بنار رد ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه سالة. حرق الخيم يا حسين ما خله لنا حال، حرق الخيم يا حسين ما خله لنا حال، وحريمكم ذوب قلوبها فقد الرجايا. خويه ما عدنا جلايا إلا ركوب الأجمال، هالبر الأكبر ما يقوط على الرجاجيل. من سكينة لو تزلزل من يجيله لو طاح من عنا طفل يا ولي يشيله حاضر عن تروي عنايا يفرد غليله عافنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اخواني نقرا الايه الشريفه لقضاء الحاجات شفاء المرضى وخصوصا واحده من الاخوات اوصتنا بان نقرا لها الايه لقضاء حاجتها وحل مشكلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.
اللهم صل على محمد وصل أحسنت رحمه الله عليه.